بسم الله. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهجي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بنستكمل مع دروس حصن التفاؤل أو قلعة التفاؤل. وإحنا ابتدينا في من حوالي الأسبوع اللي فات من جزء من هذه الدروس سميناها كيف أتفاؤل وأنا، وقلنا أن دروس كيف أتفاؤل وأنا هي تطبيق عملي لمبدأ التفاؤل. يعني إحنا بنقول يجب أن نتفاؤل، والتفاؤل هو توقع الخير من الله سبحانه وتعالى وظن الخير في الله وانتظار الفرج القريب والأمل في رحمة الله الواسعة والنظرة الإيجابية للحياة. وقلنا إن التفاؤل هو الدافع للطاقة الإيجابية للتفاعل مع أقصى شدائد الحياة. وبعد ما قلنا هذا الكلام قلنا قانون التفاؤل الإسلامي. أنا بحب أذكر لأنه ده اللي بيدور حواليه الدرس، يعني الحكمة اللي احنا عايزين دايما نحفظها في الدرس، اللي هو قانون التفاؤل الإسلامي: أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقلنا لاجب جميعا أن نقول لله سبحانه وتعالى: خيرا وخيرا فقط منك يا الله، يا ملجأنا وملاذنا وناصرنا ورازقنا وراحمنا وولينا وولي جميع المسلمين. فإذا إحنا قلنا التفاؤل ونتوقع الخير من الله، فتيجي ظروف الحياة الواقعية تلاقي الناس تبتدي تبعت وتقولك كيف أتفاؤل وأنا، كيف أتفاؤل وأنا مطلقة، كيف أتفاؤل وأنا مثلا وحيدة، كيف أتفاؤل وأنا مريضة، كيف أتفاؤل وأنا لا أجد عمل، كيف أتفاؤل واقعيا. فهي المجموعة دي من الدروس هي يعني بتدور حول التفاؤل الواقعي في واقع حياتنا، عشان لما نبقى ناخد قانون من الإسلام طبعا، وده الحديث القدسي اللي أنا قلته اللي هو قانون التفاؤل الإسلامي، ده قانون الله سبحانه وتعالى، فلابد أن احنا فعلا نضع ده على الأرض ونتأكد منه. يبقى فعلا كل واحد لابد أن يكون في رحلة الحياة معاه منطقة في التفاؤل. المنطقة دي بتشجع النفس على الإحساس بالقدرة على دفع أي شدائد هتعرض لها. وفي نقطة مهمة جدا يعني يا جماعة، كيف أتفاؤل وأنا بالنسبة لدرس النهاردة، إن الإنسان لما بيستمع إلى معاناة الآخرين في الحياة وبتكون المعاناة دي معاناة عظيمة جدا جدا، ويمكن عقل الإنسان يعني اللي دايما بيدور حول مشاكله الخاصة ما بيتسعش لمشاكل الآخرين، ممكن الواحد ما يدركش أبدا إن في ناس بتعيش ظروف قاسية جدا في الحياة. لما الواحد بيتعرف عليها وبيدرك رحمة الله على تغيير الظروف والمعاناة العظيمة جدا وتحويلها إلى أيام رضا وسعادة، الإدراك ده بيوقظ في النفس البشرية منطقة التفاؤل. لما أشوف إن واحدة أخت كانت ظروفها يعني ربنا يا رب يعينها، هي الأخت بتاعت النهاردة دي حالة خاصة جدا، ونلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى برحمته وبحسن ظنها بالله وتوقعها للخير من الله حصل في حياتها يعني مواقف ممكن الناس الطبيعية العادية اللي هي يعني معلش بعيدة عن قدرة الله تقولك ده مستحيل، القصة دي مش حقيقية. يعني أنا قبل ما سجل القصة حكيتها على اتنين، الاتنين اللي سمعوها قالوا لي لا بس القصة دي حقيقية، لأن الأخت دي يعني شخصية يعني موجودة في الحياة يعني ومعروفة وكذا. فالإنسان لما بيجي وبيشوف اللي هي تعتبر معجزات في زماننا ده بيجي على نفسه يقولك يبقى أنا إن شاء الله كمان مشكلتي هتتحل وفي أمل والطريق مفتوح والتفاؤل لازم يكون عندي ولازم أتبع الطريق اللي اتبعته الأخت دي أو الأخ برضو اللي في القصة، لأن أنا مشكلتي إن شاء الله يعني لا يمكن أن تكون بجانب هذه المشكلة اللي هنسمعها النهاردة. فدي بتبقى دروس رحمة الله وقدرة الله، تفريج الكرب وتحقيق المعجزات. هنستمع إلى قصة النهاردة اسمها حصاد الصبر، وبعدين بعد ما هنستمعها في دعاء مستجاب كان موجود في القصة دي، هو كان صاحبها بيقوله وبينصح الناس إنها تقوله، فده اللي هنتعلمه إن شاء الله من القرآن الكريم، الدعاء وظروف وكذا إن شاء الله. يعني درس جميل جدا، درس النهاردة الحقيقة لمن يريد يعني أن يحسن الظن بالله، اللي عايز يقول ربنا هيفتح لي أبواب خير ودنيتي هتتحسن وأمالي هتتحقق، ويكون جواه خير فعلا وصادق في النية دي، إن شاء الله يستفيد من قصة حصاد الصبر بتاعة النهاردة. القصة بتاعت النهاردة بيقول فيها صاحب القصة: أنا مهندس عمري 36 سنة، وكانت لي ذات يوم قريب من أيام، يعني كان عندي أسرة صغيرة وزوجة غير مصرية، تزوجتها بالرغم من معارضة أهلي لزواجي منها، وهذا الزواج كان بداية عاصفة الأحزان في حياتي الخاصة، حيث رحل أبي عن الحياة عقب زواجي مباشرة، ومن بعده أمي يرحمها الله. ولم يمضي وقت طويل على رحلهم حتى سقطت طفلتي الوحيدة من الدور الثالث بسبب إهمال أمها في رعايتها، ورحلت هي الأخرى عن دنيا الألم والأحزان، فلم أستطيع احتمال الحياة مع زوجتي بعد ذلك، وانفصلت عنها بالطلاق، وعشت وحيدا في شقة بأحد المدن الجديدة، ولم يعد لي من أهلي سوى شقيقين يقيمان في حي بعيد. وفي هذه الفترة كنت أمر بأزمة نفسية، خليني أستخدم أسلوبي مع أسلوبه عشان نتحرك، كنت بمر بأزمة نفسية عاصفة بسبب كل الأحزان اللي هبت على حياتي، وألمي زاد في وقت شديد جدا جدا، فرحت لصديق متدين وقلت له أنا قصتي كذا وكذا، وأنا خلاص يعني عندي ضيق شديد قوي في الصدر من الحياة الدنيا دي، فنصحني بأني أدعو ربي في صلاة الفجر كل ليلة بهذا الدعاء. يعني بعد ما يصلي الفجر صاحبه المتدين قال له بعد ما تصلي الفجر تقول دعاء ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، قال له امسك في الدعاء ده بعد صلاة الفجر. وقال له صاحبه المتدين ده، قال له ما تقعد معايا الليله دي، نبات في المسجد ونصلي الفجر مع بعض، يمكن ربنا يجعل لنا باب رحمه لما نبات في المسجد. قال فعلا قعدت معاه وصليت معاه الفجر وقلت الدعاء الصبح، وقمت عشان اروح على شغلي الصبح، فلما قمت الصبح بفتح الجريده فلقيت فيها قصه لفتاه هيبقى لها دور كبير قوي، احب ان انا اعرفكم على القصه بتاعت هذه الفتاه اللي هتدخل في حياتي. الفتاه دي هي شابه جميلة بالغة من العمر، كانت 29 سنة، وبتقوم وبتعيش في شقة لوحدها. ايه هي بقى رسالتها؟ رسالتها انه هي عندها 23 سنة لما كانت في طريقها الى كليتها بجامعة عين شمس صدمتها سيارة مسرعة وحملها المارة الى المستشفى، فتبين انها اصيبت للأسف بشرخ في العمود الفقري، وبعد رحلة عناء طويلة بالمستشفيات في الداخل والخارج رجعت إلى حياتها جالسة فوق مقعد متحرك وهي في 25 سنة، ولم ترفق ومرت بها الحياة، فرحلت أمها عن الحياة بعد قليل، ووجدت نفسها وحيدة في مسكنها الخالي بعد زواج الإخوة، أما الأب فانشغل في حياته في مسكن آخر بحياته وأعماله، يظهر أن الأب اتجوز في شقة تانية. ولأن كل إنسان مشغول بحياته، فقد أصبحت هذه الفتاة الطيبة الجميلة تقضي معظم الوقت وحيدة تماما في مسكنها المجهز بجميع الأجهزة، وتقوم بشؤون نفسها وتطهو طعامها كويس، وتقدم إليها رجل متزوج فرفضت أن تطلب سعادتها على حساب تعاسة إنسانة أخرى، وتقدم إليها من جاءها طامعا في مالها وحده فرفضته كويس، لأنها كانت ترجو أن يجمعها ربها بمن يرغب فيها لنفسها فتحبه ويحبها. برضو يا جماعة أنا هعمل التحليل في الآخر خالص، بس أنا عايزاكي يعني كإحنا قلوب ورحمة، لأن إحنا هنتعلم درس الحقيقة مهمة قوي النهاردة في الدرس ده، عايزاكي وانتي بتسمعي تتخيلي مشاعر البنت المقعدة اللي عندها 25 سنة اللي والدتها متوفية وأبوها راح قعد في مكان تاني، وتقدم لها راجل يتجوزها عشان فلوسها مش مشكلة، ما هي المشكلة الموضوع في موضوع، فهي تمسكت بالأمل في الله ان يجي لها اللي يحبها، عشان بس نوسع الأمال مع الله شوية، يبقى دايما عندنا أمال أوسع، يبقى عندنا توقعات أفضل من الحياة، ونشوف قد إيه في ناس بيبقوا في الحياة في مواقع شكلها إيه في الدنيا، دي عايشة جوه أوضة مقفولة عليها معاها كرسي متحرك وأحزان الحادثة وأمها، إن أنا شفت ناس مساكين بهذه الطريقة في الحياة، بس الحقيقة بالنفس المرتفعة دي وبالأمل ده يعني إن شاء الله دي حالة خاصة، عشان كده ربنا كرمها إن شاء الله. فهو بيقول انه لما لقى هي قصة محطوطة في الجرنان ان في انسانة بتعاني من كذا ودي ظروفها، فهو بيقول انا لما قريت القصة اتصلت بوالدها كويس، فلم يرد علي والدها كويس، وفوجئت بعد ايام بعد ما عدت ايام بان والدها اتصل بيا وقال لي تعال اتفضل قابلني في بيته كويس. فانا قلت ان انا مستبشر، كنت مستبشر انه يعني حيتوخى فيا الخير ويوافق ان انا ايه اتقدم لبنته. ف بسم الله الرحمن الرحيم، بس لسه لما تسمعي تشوفي ايه اللي هيحصل عشان تشوفي الدنيا فيها ايه. فبيقول لك هو راح مستبشر ان الاب هيفرح بيه كويس وهيقابله وهيخلي البنت تقابله ويبقى عمل الزياره الاولى. بيقول لك لا، الاب رفض انه يقابلني في البيت اللي فيه البنت، قابلني في البيت اللي هو عايش فيه كويس، ولما قابلني وشرحت له ظروفي رفضني كويس. ايوه رفضني وقال لي انك انت يعني كان عندك كنت متجوز ومطلق وكان عندك بنت وكذا، فانا برفض كويس. وانصرفت متخاذلا ومتشائما وشكوت لصديقي الذي علمني الدعاء المفضل وما لقيت من عدم ترحيب الاب بي، وارجعت ذلك الى ظروفي كمطلق. فسالني صديقي اللي هو المتدين ولماذا لا تطرق باب اخر كويس كباب عمتها، دور كده وشوف لها اهل تانيين كويس. ما هو ده بقى الاسم والنصيب، يعني احنا هنرجع نشرح بعدين، بس الانسان ساعات بتلاقي خط في حياتك بيتحرك كده انت مش عارفه بتمشي فيه ليه كويس، دي بقى مش كلها باختياراتنا. المهم هو عمل لقاء معاها في بيت عمتها، وبيقول لك مجرد انه هو بص في عينها حس ان هي دي البني ادمه اللي كان بيبحث عنها، لانها انسانه كلها حب وحنان ورحمه وعطاء، منطقه قلبيه غير موجوده في ناس كتيره مش موجوده في الحياه كويس. المهم هي برضو قالت لعمتها ان هو ده الشخص اللي هي عايزاه واتفقوا على الارتباط، لكن هو عارف ان والدها مش موافق بل رافض هذا الزواج كويس، وحاسس ان لان جامعة عين شمس قد طلعت للبنت دي تعويض كبير قوي بسبب الحادثة ان يظهر حادثة تمت داخل مبنى الجامعة، فطلعوا لها مبلغ تعويض كبير قوي وحطنه لها وديعة في البنك، فهو الاب متخيل ان ايه الشاب ده جاي عشان ياخد الفلوس دي. قال انا ما غضبتش من الاب، لكن قلت مش مشكلة انا ما عنديش مكان في نفسي للاحزان، كفاية لسه بنتي اللي لسه وقع من البلكونة ما بقى لها السنتين. بعد ما عرفت ان هو رفضني لقيت ان البنت هي اللي اتمسكت بيا وهي وعمتها كويس اتصلوا بيا، ورحت وقرينا الفاتحة واستجبت لكل مطالب الاب بلا ممانعة. انا بحكي لكم الكلام ده يا جماعة علشان نتعلم في الحياة، يعني لما الناس بتوه ازاي بتوه، ولما تظلم ازاي بتظلم. شوفي الاب حط له شروط قد ايه عشان يتجوز البنت المعاقه اللي على الكرسي المتحرك كويس. اول حاجه الاب قال له انت ساكن في الدور الثالث، والدور الثالث ما يصلحش طبعا علشان هي على كرسي، يبقى لابد انك انت تبيع الشقه بتاعتك كويس بسرعه وتجيب بدلها شقه تانية. فقال اضطريت ان انا ابيع الشقه بتاعتي بثمن بخس كويس، وبعد ما بعتها قال لي تجيب الفلوس وتحطها باسم الاب في البنك لحسن ترجع في كلامك. انا بوريكي بس الحياه فيها ناس قد ايه، يعني اصابه بنته ما لم تدخل في مشاعره نهائيا، يعني ده واحد بلا قلب، ده انت بنتك عجزه يا سيدي اللي يجي يبقى خير وبركه وخلصنا وسطر بنتك، لا لازم يحط الفلوس باسمه. قال حطيت الفلوس باسمه، بعد ما حطيت الفلوس باسمه قال لي لازم تكتب عقد على شقه جديده في الدور الاول. ابتديت ادور على شقه جديده وانا سعيد ومتفائل لاني كل ما ببص في وش البنت بحس ان البنت دي هي اللي مكتوبه لي. المهم مرت الايام وحددنا موعد عقد القران في المسجد. الاب رفض ان يشتري لها فستان ابيض ولا انها تلبس فستان ابيض اساسا كويس، قال لها لا مش عايزين. وبعدين الشاب ده بيقول له طب نجيب لها كوافيره كده عشان هي محجبه، قال له لا ما فيش كوافيره كويس، ومش هتروح معاك تشتري شبكه ولا يعني لك عندنا اي شيء. قال انا مررت كل ده وتم عقد قران في تحفظ اقرب الى التجهم والجفاء الصامت من الاب كويس، وانصرف الأب عقب عقد قران، وركبنا العربية ورحنا على مسجد على مسكن زوجتي. وأول ما طربنا بقى من المكان اللي سكن فيه المسكينة دي بقى لوحدها، بدأ الفرح الحقيقي الذي لم نجده من قبل. كل الجيران اتلفوا حوالينا، والطبل والزمر والغناء والزغاريد والابتهاج. أنا عايزاكي تتنقلي نفسيا، وإحنا وانت بتسمعي القصص دي يا جماعة خبرة الحياة زي الإنسان بيتعلمها، من أب قاعد في المسجد متهجم عشان بنته اللي على كرسي بتتجوز، إلى بشر غرب طيبين بيعملوا لها فرح وبيعملوا لها غنى وبيعملوا لها زغاريد عشان بس تشوفي مساحات القلوب، ما تشوفيش الأشكال اللي من بره، شوفي مساحات القلوب وشوفي رحمة ربنا. اتنقلت من أبوها اللي وقف لها الوقفة دي إلى مين؟ وقف لها ربنا بقى الجيران كويس، عاملين لها التورتة والشربات، وما سابوهمش لغاية منتصف الليل، وبدأوا حياتهم الزوجية بإيه يا جماعة؟ معلش يعني عشان بس يعني نصحى شوية في الحياة، لأن أنا القصة دي أثرت فيا جدا. واحدة على كرسي متحرك، وواحد مطلق وبنته ميتة من ما بقالهاش شوية، وات ذا سيم تايم بيبدأ حياته مع إنسانة مسكينة عاجزة. ابتدوا الحياة بركعتين شكر لله، ركعتين شكر لله، عسى الله أن يبارك لنا في حياتنا وصحبتنا وسعادتنا. وبدأت الحياة وكل واحد مننا يعطي الحب والحنان والعطف من شريكه الجديد، فوجدت فيها الطيبة والعطف والحنان والاهتمام والقلق الشديد علي، كما وجدت فيها هنا برضو. معلش يا جماعة أنا ماشي أنا بشرح وهعيد عشان ساعات بنسى كويس. هو لما جاه يدخل على الجوازة داخل بيبص على خير ربنا، ما بيبصش على الكرسي المتحرك، عشان بس لما نخش ونتعامل مع الحياة الواقعية المليئة بالآلام ما نركز على الآلام عشان نحزن ان ربنا ادانا ده، لا، نركز على المناطق اللي فيها الخير عشان نعيش الخير، لان دي اقدار الله التي لا يغيرها بشر. هو دخل وقالك عندها عطف وحب وحنان وحاجة جميلة جدا، طباخة ماهرة، طباخة ماهرة على كرسي متحرك اللي بتبقى على رجليها وصحتها زي القرد، وتقولك لما يكونش هو يقف معايا او يجيب طباخة او يساعد مش داخل المطبخ، عشان نعرف ليه البيوت ما فيها السعادة وليه الكهوف فيها سعادة كويس. فلا، وجد فيها ربة البيت الممتازة والطاهية الماهرة، ووجدت هي فيا، وهي بتقول ان انا لقيت فيا الحب والحنان والرعاية، وربنا ادانا شقة جديدة في الدور الارضي او من الشقة التانية. لما خدت الشقة ده جوزها بيقول عنها يا جماعة، كتبت عقد الإيجار باسمها، كتب عقد الإيجار باسم المقعدة كويس، مش باسم اللي نكشة شعرها وفتحة صدرها كويس، لكن لا حب ولا حنان ولا رعاية ولا اهتمام ولا أي شيء. وفتحت بإذن من المالك بابا من المطبخ إلى الشارع، ووضعت مدخله عشان تقدر تنزل بيه على الكرسي المتحرك، عشان تعرفي إنها قصة حقيقية. واشتريت بما تبقى معي من ثمن الشقة الأولى سيارة مجهزة لزوجتي، وكتبتها باسمها وأهديتها مقعدا متحركا جديدا. هو كان ربنا إداها الإقعاد وسابها حدفها؟ لا، بس نرحم، بس نرحم عشان نترحم، الرحمة اللي اختفت. وأعطيتها توكيلا عني للتصرف في كل شيء، وساعدت زوجتي بالمسكن الجديد، وعملت صداقات جديدة مع الجيران، لأنها بتدخل القلوب بيسر وبتجد الناس بيحبوها. ولم تمضي شهور حتى كان جنين الحب يتحرك في أحشاء زوجتي المقعدة. ده ربنا اللي اتنسى في الزحمة. وعاشت زوجتي تجربة الحمل بمشاعر بهيجة، مشاعر بهيجة وهي مقعدة، مشاعر بهيجة. واقترب موعد الولادة فحصلت على أجازة من عملي، ودخلت معها المستشفى ولازمتها حتى أنعم الله علينا بعبد الله، عبد الله. ورجعنا إلى البيت معنا المولود الصغير، فتلقانا الجيران الطيبين وعلموا زوجتي كيف تتعامل مع المولود وكيف ترضعه. يا جماعة الواحد يقف عند المناطق دي، واحدة على كرسي متحرك شايلة بيبي، لا معها أم ولا معها أم جوز ولا معها أخت، معها ربنا، معها ربنا اللي طار في اللعبة، طار ربنا، استغفر الله العظيم. وبعد أكثر من عام من زواجنا أنا بقول إن الحب اللي بيجمع بيننا بيترسخ وبيتعمق، ولقد غير كل ذلك من نظرتنا السابقة للحياة، فأذهب الله عنا الحزن والوحدة والمعاناة، وأنعم علينا بالسعادة والعشرة الطيبة والاهتمام المتبادل. وتغيرت نظرة زوجتي إلى كثير من الأشياء، فقد كانت بتأثير من بعض ما شهدته ولمسته من ألم في حياتها تتوجس من الدنيا ومن بعض الناس، فأقنعتها بأن الخير في الدنيا إلى يوم يبعثون. ومرت حياتنا وانهمرت علي جوائز السماء، فقد منذ تزوجت هذه الإنسانة الطيبة الجميلة هطل علي الرزق الحلال من أبواب السماء بلا حساب. سافرت في مهمة مندوبا من وزارة الري إلى أوغندا لمدة 8 أيام لحل مشكلة في بحيرة فيكتوريا، وحصلت على بدل سفر بالعملة الصعبة لأول مرة في حياتي. العملة الصعبة هو الدولار، الدولار اللي الناس هنا لا له قيمة ولا معنى، ونخرب البيوت ونضيع العيال ويضيع الرزق وتضيع الدنيا على العند والتكبر ونفسي والأنانية. واحد ربنا اداله شوية دولارات بيقول لي جوائز السماء، جوائز السماء للنفوس التي أصبحت لا ترى النعم، لا ترى النعم. كويس، ما هو دي حياة. اللي عايز يعيش سعيد لازم يفهم حياة الحياة. اللي عايز يعيش في الوهم ويعيش لنفسه ويحط أوهام ويعيش جواها براحته ويعيش بقى ويشوف حيوصل لغاية فين. كما حصلت منذ زواجي وحتى الآن على مكافآت تفوق كل ما حصلت عليه طول خدمتي، وحصلت في حياتي على مكافآت بأرقام فلكية بالنسبة لدوائر الحكومة. وأحمد الله وأطلب من كل من يسمع القصة أن يكرر معي: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. طبعا أنا هشرح الموضوع كله بالتحليل بالقصة بالآية بكل الموضوع، بس لازم أقف الأول كويس، لأن إحنا بنقعد النهاردة مع قانون التفاؤل. إحنا بنيجي في قانون التفاؤل وهو أن أظن الخير بالله سبحانه وتعالى في تحقيق أهدافي وفيما سيأتي علي إن شاء الله بإذن الله من الحياة. لكن معظم الناس للأسف يعني تظن بالله خير حوالي كده يومين ثلاثة ورابع يوم تدخل على طول على أظن الشر، والله أعلم بالبشر. إنما بصراحة أنا تعلمت حاجة في حياتي، تعلمت إن أنا علشان أتعلم من دروس حياة الآخرين لازم أحط نفسي مكانهم، لازم أقعد وقت كده مع نفسي لوحدي وأتخيل نفسي مكان أصحاب المعاناة الشديدة علشان نفسي تدرك، لأن النفس ما بتدركش على السريع. النفس لازم تدرك لما تاخديها وتقول لها: معلش يا نفسي يا حبيبتي، بعد الشر عنك وعن حبايبك وعن بناتك وعن جوزك وعن إخواتك وعن كل حبايبك. بس في بني آدم في الدنيا عايشة بالطريقة دي، كان عندها 25 سنة ودخل على الجامعة بتاعتها، شابة تتخبط العربية يتكسر العمود الفقري تترمي لوحديها، يوم يحصل ايه بقى؟ حطي بقى نفسك مكانها بقى لا قدر الله، او ندعو لها عشان ما نقولش حطينا نفسنا كأننا معنا حاجة ضد قدر الله. حد عارف قدر الله بيكتب ايه وليه بنقول القصص دي؟ كويس يا جماعة، الراجل قايل عمليات خارج مصر وداخل مصر، دول بيركبوا الطيارات على سراير. ده الواحد لما ساعات بيركب الطيارة، ده أنا كنت بركب الطيارة بالعكاز ببقى مكسوفة من الناس، أقول الناس كلها بتبص عليا وأنا طالعة الطيارة بالعكاز. أما اللي بيطلعوا الطيارات على سراير يبقوا إيه إحساسهم وهم مسافرين؟ وتنزل الطيارة وينزلوا بالسراير ويطلعوا بالسراير ويخشوا المستشفيات ويدفعوا دم قلبهم وتفشل العملية واللي بعديها ويرجعوا بلادهم ويسافروا ويعيشوا ويجي الأمل ويروح الأمل ويجي الأمل ويروح الأمل. شوف دي واحدة عندها 25 سنة لسه ما ابتدتش حاجة خالص، عشان بس نشوف احنا موقفنا ايه مع الله سبحانه وتعالى في حياتنا المليئة بالنعم. وبعد كده تتوفى والدتها، وبعد كده ابوها يروح يعيش في منطقة تانية ويسيبها لوحديها، وما زالت مستمرة وتأمل من الله ان يبعث لها واحد يحبها ويتجوزها لنفسها، عشان نشوف ازاي النفوس دي بتبقى فيها سعة، وازاي ان ربنا ارحم الراحمين كما كتب عليها الابتلاء لابد ان يرحمها. لازم الانسان يكون مع ربنا ما يقفش عند منطقة الابتلاء، لا يبحث عن الرحمة بتاعت ربنا، لان ربنا ارحم الراحمين. وطول ما بتبحثي عن الرحمة تبقي عند بتظن بالله خير فيكون خير. فهذه هي قاعدة في الشقة بتاعتها يا جماعة، أنا ليه بقى التحليلات دي شوية يا جماعة؟ أنا بقى في التحليلات دي لأن الناس بتسمع مآسي البشر كويس ما بتاخدش منها نص دقيقة. تعبانه وعيانه يا ستي ربنا يشفيها. تعالي ما احكي لك قصتي ومشكلتي انا بقى اللي قد الدنيا كلها يا حبيبتي قد الدنيا. بعد ما سمعت قصه زي دي كويس تقولي. فانا كنت بكمل معاكي ان هي بسم الله الرحمن الرحيم ابوها فاتها وكذا وتمسكت بالامل ان ربنا يجيب لها يعني عريس تحبه كويس. وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم لما اتجوزت بقى هذا الانسان اللي هو ربنا بعته لها كويس, كيف جمع الله سبحانه وتعالى الشخصين دول؟ احنا برضو بنناقش القضية بتاعتهم عشان نتعلم التفاؤل ونتعلم كيف ندير حياتنا, حياتنا مع الله وحياتنا على الارض مع البشر كويس. النهاردة في يعني زي ما تقولي قانون ان كل من يتعرض في الحياة لاصابات شديدة دائما يكون الشخص الذي يحاول ان ينجح بكل الطرق كويس, يعني دائما ان شاء الله يكون بيحاول ان هو ينجح. فالناس اللي بيبقى عندهم الحالات الخاصة دي احنا ما بنقولش إعاقة بنقول ظروف خاصة بيبقوا دايما عندهم رغبة ان ينجحوا كويس. فهو كان بيؤمن بهذه المقولة فبيقول انا لما اتجوزتها لقيتها فيها نقطتين اساسيتين. وبرضو لو افتكرنا قصة الاسبوع اللي فات اللي فشلت مع زوجها رغم انها كانت بتشيل جميع المسؤوليات وكله لان لا كان في كلمة حلوة ولا كلمة طيبة ولا حاجة لانها ما تعودتش تتكلم فما كانش في حنان ولا دفء. الاخت دي بقى رغم انها مقعدة انما كتلة من الحنان, كتلة من الحب, كتلة من الرفق. ولازم تقفي هنا برضو ونعاتب انفسنا بقى المعاقة كلها حنان وحب وعطاء, والسليمة المعافاة الكويسة كلها قوة وقدرة وتحاسب وبالوحدة. ولو ما ابتسمش هو الاول ما ادهوش, ولو ما ابتسمش ما ابتسمش. ولو ليه لازم تسألي نفسك ليه لازم البني آدم يقع صراحة. أنا طول النهار يعني عندي حساب النفس ده في كل موقف. ليه اللي اتحرمت من الحركة وهي شابة يبقى لسه عندها رغبة في العطاء ولسه سليمة المعافاة مش عايزة تدي؟ وهي دي خطورة الحياة النهاردة. ليه الجواز بيفشل؟ ليه الأبناء بيفشلوا؟ ليه الدنيا بتفشل؟ ليه الصداقات بتفشل؟ ليه الجيران ما بيحبوش بعض؟ مش عايز يدي, مفيش عطاء. تديني باليمين $5 اديكي بالشمال 3.5 وال1.5 ان شاء الله بعد 5 سنين اصلا مش ناوي ارجعها اساسا. وبعدين مش هتعامل معك تاني لاني خلاص خميتك, هدور على واحدة تانية اخد منها 5 واديها 2 المرة الجاية بقى, مش هدي 3.5 تاني, انا مش هبلة ولا عبيطة. ونتحرك الى ان ننعزل ونقطع بعض ومحدش يكلم التاني وكل واحد يشتكي من الناس التانيين لانه مفيش رغبة في العطاء. اللي يديني 5 اديله 500. انت بتدي من فلوسك, انت بتدي من نفسك. يا جماعة ما حدش فاهم حاجة خالص نهائي, وهو ده السبب في التعاسة. لازم الانسان يدرك عشان يمشي في الطريق السليم ويشوف الطريق الصح اللي حوضحهولك دلوقتي من الدعاء ده. فالبنت اديته الحب والحنان والرعاية والاهتمام, دي اول حاجة يحتاجها الراجل. وان شاء الله اديته حقوقه الزوجية برحمة ربنا, واديته نمرة 3 البيت كانت بتنظف وبتطبخ وهي على الكرسي. يكفي ان يشوفها عندها الرغبة في اسعاده. انت لما بتشوفي اللي قدامك عنده الرغبة في اسعادك بتجري عشان تساعديه, لكن لما بتشوفي ان اللي قدامك ما عندوش اي رغبة في العطاء بتقولي وعليك وعليا والطوفان. يا الله بقى خلي البيت يتحرق, مش هتحرق. لازم تفهمي النوازع البشرية للنفس البشرية عشان تقدري تتعاملي مع الناس صحية. قدمت كل ما يقدم لإنجاح الزواج إلا إنها على كرسي بس, وهو برحمة ربنا سبحانه وتعالى طلع الكرسي من المعادلة بقى. يشوف نفسيتها ويشوف طيبتها ويشوف مودتها ويشوف طبخها ويشوف بيتها النظيف الحمد لله كويس. فحصل إيه بقى؟ هي كانت راضية وهو كان راضي, فحصل ايه؟ فنزل عليهم هما الاثنين بركة ربنا سبحانه وتعالى, اسرة سعيدة لا يمكن حد يتخيل ان هذه مثلا الشقة اللي قدامنا اللي بنسمع فيها صوت الضحك وسمعنا فيها صوت البيبي وعمر ما طلع لهم صوت ودايما بيحبوا بعض ان اللي جوه دي على كرسي متحرك. الشقة اللي قدامها فيها واحدة سليمة ومعافاة ومعها شهادات عالية عشان عقدة الشهادات العالية كويس وكل شيء, لكن طول النهار بتتخانق مع جوزها وصوتهم عالي وبيتخانق وبيشتكي منها وولادها مبهدلين ومرميين وضايعين. ليه؟ فين الغلط؟ فين الغلط؟ لازم الإنسان يسأل نفسه. الغلط في طريقة تعاملي مع الحياة, أنا بتعامل مع الحقيقة، أنا راضية، أنا عايز أرضى. هو ده اللي لازم تسألين نفسك. ما تشتغليش في الحياة مواقف، اشتغلي في الحياة انفعالات ونوايا. أنا عايزة أقيم الدور ده كله، كده قعدتي في بيتي دي كلها وحياتي مع جوزي مع أولادي، أنا عايزة إيه؟ عايزة كلنا ننجح، عايزين كلنا نتأقلم، عايزين نوصل لنقطة كلنا نسعد فيها. أنا بحب الراجل ده وعايزة يبقى سعيد، لا أنا مش عايزة، لا أنا مش فارق معايا، لا أنا بحب نفسي، لا أنا نمرة واحد. يوم ما تحددي أنت عايزة إيه هتعملي زي ما الحديث بتاع قانون التفاؤل الإسلامي بيقولك بالضبط. أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خير فخير. إذا كنت عايزة ربنا يضلل عليكي ويخلي أسرتك تستمر وتحبي جوزك وجوزك يحبك كويس، يبقى إذا أنت تريدي الخير هتوصلي إلى الخير بشرط أن تقومي بمسؤولياتك وأنت مختارة. أنا عايزة البيت ده ينجح، أنا هبذل كل المجهود لنجاح البيت، أنا هتغاضى، أنا هنسى، أنا هكبر دماغي. ليه يا حبيبتي بتعملي كل ده؟ عشان عايزة أنجح. لوحدك يجيب لك الهدوم ويجيب لك اللبس ويصفرك الأجازة ويحط لك الشقة باسمك والعربية باسمك والحاجة باسمك وحساب البنك باسمك، ولا ايه؟ عايزة ايه انت يا كتكوتة يا طيبة يا حنينة؟ 99.9 مننا عايزة اخد كل ده وادي اللي انا عايزة ادي على ادي، اللي هقدر عليه هعمله واللي مش هقدر عليه مش هعمله. انا اساسا مش خدامة، انا مؤهلاتي حبيبتي. معلش يا جماعة، البنت العجزة بتعلم الإنسان دروس الحياة، الحب، الحنان، العطف، العطاء. هي دي قضية الحياة اللي كل الناس بتتكلم عنها النهاردة، وقلتها وبقولها لنفسي بقولها. عايزة تنجحي في الحياة ادي شحنة حنان وعطف لأي بني آدم يقابلك في حياتك، هيشتغل خدام لك، هيجري وراك، مش هيسيب ابدا، لان كل النفوس النهارده محتاجه للحب والحنان. لازم تفهمي وتدركي، محدش عايز فلوس ومحدش عايز مناظر. ايوه ده من بره، لكن ليه بيبقى فاضل الجفاء؟ البيت موجود والعربيات على الباب وكل حاجه، بس مفيش محبه، مفيش مشاركه، مفيش موده، مش حاسه ان حد عاشش معايا في البيت بيشعر بيا وبشعر بيه. وهو يجي ياكل يقول لي لا تعالي تعالي اللقمه دي حلوه، والله انت لازم تاخديها قبلي. مين بيعمل لحد كده؟ فين المنطقه دي؟ هي المنطقة دي أهم مليون مرة من أنه يجي يجيب لي غويشة غالية ويقول لي هدية عيد ميلادك فضالي جبنا لك الهدية عشان نقفل نقفل نعدي الويك اند المزفت بتاع عيد ميلادك عليا وعلى أعداء يا رب إن شاء الله إيدك تتقطع بيها. قدامي غصب عنه وأنا عارفة أني باخد غصب عنه، أقول لك من قلبه واخد من قلبه. قلب مين؟ قلب مين يا جماعة؟ احنا في الاخر بنموت وبنعيا قبل ما نموت وبنتهدى قبل ما نموت، فلازم نقف مع بعضينا شوية. ولازم انا عايزاك الدرس ده تسمعيه تاني، لان انا الحقيقة لما حضرته مرة واثنين وثلاثة قريته لنفسي انا الست العجوزة الكبيرة، وقلت لكل اللي بحبه قبل ما سجله كويس. السؤال اللي سألته الأخت تغريد، ليه الراجل ده رغم أنه سليم ومعافى وكذا، لما أرى قصة البنت دي في الجرنان وعرف أنها مقعدة جري عليها عشان يتجوزها وقدم كل الطرق أنه هو يتجوزها، رغم أنه كان ممكن يتجوز أي بنت سليمة عادية، لأن رحمة ربنا موجودة على الأرض، لأن في حاجة اسمها الإثم والنصيب، لأن في حاجة اسمها أن الأمر كله بيد الله. ربنا ما كانش اختبرها بالشلل وبالمرض وبالوحدة وسابها تضيع في الزمان، لا، ربنا لما ابتلاها كانت لسه القصة لها تكملة. عشان كده لما تاخدي حياة البشر ما تاخديش مرحلة منهم وتقولي ياه دي واخدة كل حاجة، دي عندها اصبري 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 بس قبل ما تحقدي وتحسدي وتكرهي عيشتك، عشان حياة السعادة اللي عند الآخرين دايما خدي الرحلة على بعضها من أولها لآخرها لابد. وتلك الأيام نداولها بين الناس ولنبلونكم بالشر والخير فتنة. فعرفي يوم ما ربنا امتحانها الامتحان الكبير ده وصبرت وتحملت وسكتت، كان أبدا وضروري أبدا ولازم يجيب لها أجمل قلب على الأرض يتجوزها. هو ده التفاؤل. أمال هو كان ربنا سبحانه وتعالى بيمتحننا وبيبتلينا وبعدين يحذفنا؟ لا، بس في شرط واحد، أن أكون أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن خيرا فخير، أظل محتفظة بظن الخير بالله إلى أن تقوم الساعة. لما يجي يقولوا لي 1 2 10 100 لهم بالخير ومن ربنا وحوصل للخير وخلصت. والبنت دي كانت كده, والبنت دي ما فيش اشد من اللي كانت فيه البنت دي. فاللي عايز خير من ربنا سبحانه وتعالى يتوقع الخير من الله سبحانه وتعالى ويرضى 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 ويرضى, مش حالة عدم الرضا التي تملأ 99% من القلوب. وبعدين عدم الرضا هيؤدي إلى إيه برضو؟ وأنا قبل ما أنقل على الدعاء كويس لأنه هياخد وقت إن شاء الله, عدم الرضا هيوديك للي أسوأ منه step by step, عشان بس الناس تبقى عارفة. يعني أنا ست كبيرة في السن اشتغلت في المستشفيات وشفت المستشفيات ورحت المساجد ولفت أرض الله من شرقها إلى غربها. اللي بيحسن الظن بالله ويقول ربنا هيديني خير وبيرضى بتعدي الأزمات وبتيجي الأيام الحلوة بعد الأيام الصعبة. اللي بيقف للقدر ويقول له لا وشر وجبت لي شر وبتجيب لي شر استلمي بقى, ومما خطيئاتهم اغرقوا. وانت اللي اخترتي, انت قلت ربنا بيجيب لي شر فضلي, لان الحديث انا عند ظن عبدي بي فليظني بي ما شاء براحته. شوية تراب على الارض هيجي ظن بي شر يبقى لازم يستلم شر. فلابد دي يا جماعة اساسيات الدين الاسلامي, اساسيات الدين الاسلامي ان لي يا رب ارحم الراحمين امري بايده. اعمل ايه في الدنيا؟ امرر ايام عمري ازاي اللي هي امتحان على كل واحد؟ امررها اني كل ما اقوم من نوم الصبح خيرا فخير خيرا فخير, خلاص هو ده كله خير كله حلو, عندي ابتسامة عندي امل عندي تفاؤل. طب المشكلة بتاعتك هتتحل ازاي يا استاذة وهم؟ كويس, مش انا اللي هحلها يا حبيبتي, هيحلها اللي بعت الرجل اللي بيقرا الجورنان. كان ممكن يوميها ما يقراش الجورنان, يروح يلاقي الجورنان خلص عند البياع. تمام صح, حاجه بسيطه قوي. اللي بعت الراجل الطيب من اخر بلاد الله للبنت المقعده كويس يفك مشكلتك والف مشكله, بس لما تكوني مؤمنه ان هو يقدر يفك المشكله. القضيه عندنا ومش عند ربنا يا جماعه, قضايا اقدرنا احنا لنا فيها يد كبير جدا حين نحسن الظن بالله. وانتظار الفرج عباده, لازم تعرفي انت طول ما انت قاعده عندك 2, واحده مستنيه الاقدار اللي هتنزل بكل حاجه وحشه في الدنيا عليها, استغفر الله العظيم, ولا ان كفرتم بنعمي ان عذابي لشديد, مستنيها دنيا واخر. والتانيه بقى انتظار الفرج عباده, عمال يتحسب كل دقيقه هي قاعده ايه مستنيه فرج ربنا هيجي منين, مش شغلتي شغل ربنا. طب وما انت بتعملي ايه؟ انا متوكله على ربنا وبعبد ربنا وبحب ربنا وبقوم بمسؤولياتي, وما يعديش في دماغي خالص الحل لانه مش عندي ولا بايدي. انا تراب, انا واحده غلبانه مسكينه ما اضمنش انزل سلمتين. اقعد اقول لك هنحل وهنربط, ده هيتجوز ودي هتتعدل وده هينجح وده هيلاقي شغل واحنا هنجيبه ونودي, ده مش عندي خالص. يا جماعه لازم الانسان يخرج من المنطقه دي. ربنا قال في سوره القصص ما كان لهم الخيره, قانون منتهي, ما حدش بيختار. اللي عايز بقى يعيش يختار ويعيش في الوهم زي البشر, دماغه مع نفسه كويس. انا لازم اقلب بقى على الموضوع. فالاجابه هي ان هذا هو الله, ولا بد ان تتوقعي دايما, بس تبقى القلوب حلوه وتبقى القلوب راضيه. وبعدين لما جاي يتجوز ما حطش 300 شرط, معلش لكل واحده هي بتتجوز او بنتها بتتجوز او ابنها بيتجوز بتتشرط شروط خارجيه, شكلها ومنظرها وكذا. احنا بناخد البنت او الرجل الطيب اللي بيخشى الله من غير تمثيل, لان خشيه الله في القلوب وليست فقط في المظاهر والملابس واللي بالك منه يعني اللي شغالين فيه المسلمين. خشيه الله منطقه تانية خالص, ان ليه رب وبيخاف منه, ان حبها اكرمها وان كرهها لم يظلمها. هو ده اللي احنا عايزينه, عايزين قلوب, قلوب رجاله تشيل اسر وما تظلمش لما تكره كويس. هو ده اللي الواحد عايزه. البنت خدته كده وهو خدها لانها راضي, قال لك مين هياخدها؟ طب ما خدها انا. ليه بقى كل واحد فينا؟ لا حبيبتي شعرها اصفر حقيقي ولا صبغاه؟ شكلها كده صبغاه, لا ما تنفعش. وابوها كذا ولا لا, وده كذا ولا لا, وده كذا, لغايه ما تقع الفاس في الراس. ونلاقي ايه بقى؟ نلاقي طلاق طلاق وغربه وكربه وعيال ضايعه. ليه؟ ليه؟ لاننا ما رعيناش ربنا من الاول. هو في حد فينا كامل؟ هو انا كامله عشان لما اجي اتجوز اطلب واحد كامل؟ كلنا عيوب وكلنا أخطاء، ما احنا بشر. وفي المنطقة دي برضو أحب أقول حاجة مهمة قد لا تتعلق بس تنبه الناس شوية في الحياة. احنا كنا بنفطر في سورة يوسف يوم الثلاث، وفي سورة يوسف كويس بسم الله الرحمن الرحيم جم أخوات يوسف وقالوا ايه، وقالوا اقتلوا يوسف أو بسم الله
اطرحوه
يخلوا لكم وجه أبيكم. كويس لما تيجي تشوف المنظر بتاع 10 اخوات كبار في السن عاقلين فاهمين بياخدوا طفل عنده 8 سنين اخوهم برضو مش واحد من الشارع وعزيز قوي على ابوهم، يعني حتى لو ما رحموا الطفل يرحموا الاب العجوز، وشايلينه وبيحدفوه فين؟ في قاع البير. حطي نفسك مكان الولد ده اللي بيتشال وبيتحدف في قاع البير. كويس، هي دي النفس البشرية إذا لم تهذب. ودول أحفاد سيدنا إبراهيم وأبناء سيدنا يعقوب. كويس، هي دي النفس البشرية. النفس البشرية ليه؟ عشان كده دور الأب والأم والدين في تهذيب النفس. هي النفس لو سبتيها هتبقى كده، أقتل اللي قدامي عشان أخد مصلحتي. هما كل ده قالوا إحنا بنعمله عشان أبونا يدينا شوية حب، واخد حب ومركز على يوسف أخوه. لا، إحنا هنعمل إيه؟ مش نكلم أبونا، نستعطف أبونا، نكلم أخونا، لا، من أول الطريق لأخ قتل على طول. كويس، وخدوه عملوا كده. لما تيجي تتعلمي الحكاية دي في الحياة تقولي إن النفوس البشرية إذا لم تهذب تعمل أي حاجة في الدنيا. يبقى أنا أعمل إيه في حياتي؟ أشتغل على نفسيتي، مش اشتغل بس على الجمال وعلى الشعر وعلى كده، اشتغل على نفسيتي، اخلي نفسيتي نفسية مهذبة ونفسية طيبة، واشتغل على اولادي. وهو ده الدين الاسلامي اللي احنا معلش بنتعلم منه القشور فقط، واسأل عن هذا يوم القيامة. لاننا لو اتعلمنا حقيقة الدين الاسلامي لكان عندنا، هيبقى عندنا التسامح والمودة والمحبة والرحمة والادب وحسن الخلق، حسن الخلق والاحترام. هنبقى فعلا ناس خلقنا القرآن زي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما اجي اتجوز مش ادور بس على معاقد على الدكتور واللي عن، لا لا حبيبتي، انا اشوف النفس اللي هتشتغل معي. هل عشان كده بيقولك البيت مش المهم ان يكون البيت بيت غني او بيت معلش دين بالمظاهر، لا، المهم الولد نفسه بيخاف من ربنا، عنده حسن خلق، تم تهذيبه. وإلا لو ما تمش تهذيبه، لو بنتي دي غلطت فيه هيتحول إلى القتل. ومش القتل لازم دايما إن إحنا نرمي في البير، القتل أشكال كتيرة، يكفي القتل المعنوي للنفوس والقلوب. فخلينا نفهم الحياة ونفهم طبيعة النفوس البشرية عشان لما تتعامل مع الحياة بقى فاهمة. الناس اللي لقيها يعني جدا جدا كده قوية وطف كده وبتاعنا ماليش دعوة بيهم خالص، أنا مش قدهم، أنا معرفش ليه، لأنهم لن يرحموني أبدا. غناي بشوات دكاترة متعلمين، الرحمة لم تدخل في القلوب. وهو ده اللي احنا عايزينه من الحياة. أنا عايز ايه من الدنيا؟ عايز حد يرحمني. ليه؟ لأني مضمنش نفسي ياخدني سليمة وحلوة وبعدين تجرالي زي اللي جرى للبت دي. يبقى ايه الحل بقى؟ بعد 3 سنين جوازت حطت على واحدة، جوازت حطت على كرسي متحرك، لو ما كانش جوزها طيب وحنين وامير هيبقى هو ايه؟ هيبقى ابتلاء اكتر من الحدث، هيسيبها. وللأسف الشديد ان في ناس كتيرة لما واحدة يبقى خطيبها او جوزها يصاب بهذا بتسيبه. ومين يقولها سيبيه؟ بابا وماما الرحماء. ونقلب الصفحة عشان بس نشتغل في مناطق غير ما طول النهار يا جماعة أكل وشرب وعزومات وناس وضياع وتوهة، مش دي الحياة. الحياة حاجة تانية خالص. عايز يربي ولاده ويتقرب من ربنا وربنا يفتح له أبواب الرحمة ويعيش حياته صح، وتبقى عندي النفسية السليمة واستفيد من عمري اللي هتسأل عنه عن كل يوم. هنبتدي دلوقتي ونعرف ما هي قصة الدعاء. دعاء ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هنبتدي نقرأ دلوقتي من سورة القصص إن شاء الله.